بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الأمر الرابع، جريان القاعدتين في الشروط الشرعية. بعدما فرغنا من البحث عن جريان القاعدتين في الشروط العقلية، فقلنا أنها قد تجري حتى لو كان الشرط عقليا. المناط على ماذا؟ المناط على صدق مضي الشيء أو التجاوز عن الشيء، كان الشرط عقليا كان الشرط شرعيا لا شأن لنا وذاك. فنأتي بعد هذا للبحث عن جريان القاعدتين في الشروط الشرعية، فنقول: أفاد السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 372 أن الشروط الشرعية لها صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون الشرط الشرعي متقدما على المشروط، وهذا كالوضوء، بناء على أن الوضوء المأمور به الغسلات والمسح والمسحات، وليس الحال النفسانية الحاصلة بسبب ذلك. فبناء على هذا فإن الغسلات والمسحات متقدمة على الصلاة، متقدمة محلا على المشروط، ومن قبيل أيضا الإقامة بناء على أنها شرط في صحة الصلاة كما ذهب لذلك بعض الأعلام، فمحل الإقامة متقدم على الصلاة. إذن هذا الصورة الأولى، الشروط الشرعية المتقدمة على المشروط. الصورة الثانية أن يكون الشرط الشرعي مقارنا للمشروط ويكون معتبرا في مجموع الأجزاء فقط دون الأكوان، وهذا من قبيل الطمأنينة في الصلاة، فإن الطمأنينة شرط مقارن وليس متقدما على الصلاة، بل شرط مقارن، وهذا الشرط المقارن معتبر في خصوص الأجزاء كتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع، أما الأكوان المتخللة فلا يعتبر فيها طمأنينة. الصورة الثالثة أن يكون الشرط الشرعي مقارنا للمشروط ويكون معتبرا في مجموع الصلاة بما في ذلك الأكوان وليس خصوص الأجزاء، وهذا من قبيل الاستقبال، فالاستقبال شرط شرعي مقارن ومعتبر في مجموع الصلاة أجزاء أم أكوانا. إذن فاتضح لك يا مولاي الجليل بأن الشروط الشرعية لها صور ثلاث، متقدمة على المشروط كالوضوء، مقارنة وخاصة بالأجزاء كالطمأنينة، مقارنة وشاملة للأجزاء والأكوان كالاستقبال. فإذا اتضح ذلك يقول السيد الخوئي أعلى الله مقاما بأن الشك في هذه الشروط بالصور الثلاث له فرضان. الفرض الأول أن يكون الشك بعد الفراغ من العمل، فبعدما فرغنا من الصلاة نشك في الوضوء، وبعدما فرغنا من الصلاة نشك في الاستقبال والطمأنينة، فإذا كان الشك بعد الفراغ من العمل جرت قاعدة الفراغ في كل الصور، فإنه مشمول لقوله عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضيه كما هو. فهذا واضح، إذن إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل تجري قاعدة الفراغ في كل الصور الثلاث. الفرض الثاني والمهم أن يكون الشك في أثناء العمل فيشك المكلف في الوضوء أثناء الصلاة أو في الطمأنينة أثناء الصلاة أو الاستقبال أثناء الصلاة، وهذا الفرض هو المهم. وفيه تفريعات أربعة، برمج الدماغ. الفرع الأول، إذا كان الشك في شرط متقدم كالوضوء والإقامة فهنا تجري أيضا قاعدة الفراغ، لأن عند قاعدة الفراغ تجري حتى أثناء العمل، فتجري قاعدة الفراغ. والشك في الصحة، كما أن التجاوز أيضا تجري لتجاوز محل الوضوء، محل الوضوء قبل الصلاة وهو المفروض دخل في الصلاة، فيصدق أنه شك في شيء ودخل في غيره، أو الإقامة تجاوز محلها ودخل في الغير. إذن الفرع الأول أن يكون الشك في الشرط المتقدم، فهنا تجري الفراغ والتجاوز. الفرع الثاني، إذا كان الشك في شرط مقارن، سواء كان هذا الشرط المقارن معتبرا في الأجزاء دون الأكوان كالطمأنينة، أم معتبرا في الأجزاء والأكوان كالاستقبال، وكان المكلف دقق محرزا له بالفعل وشاكا فيما مضى من الصلاة، يعني الآن وهو أثناء الركوع محرز الطمأنينة أو الاستقبال، ولكن يشك بالنسبة لما مضى، فهل كان مطمئنا أم لا، كان مستقبلا أم لا، فهنا ذكر السيد الخوئي تجري قاعدة الفراغ بالنسبة لما مضى. وأما التجاوز فلا تجري، لأن المكلف لا يزال في المحل حيث ليس لهذا الشرط وهو الطمأنينة أو الاستقبال إلا محل واحد وهو مجموع العمل، فليس له محلات متعددة. الاستقبال له محل واحد في كل الصلاة، وهكذا الطمأنينة في الصلاة لها محل واحد. خب، إذن الفراغ تجري بالنسبة لما مضى، أما التجاوز لا تجري باعتبار أنه ليس هناك إلا محل واحد لهذا الشرط في مجموع الصلاة، هكذا أفاد. طبعا بعد ذلك سنأتي للمناقشة. الفرع الثالث، إذا كان الشك في شرط مقارن معتبر في الأجزاء والأكوان طمأنينة واستقبال مع عدم إحرازه بالفعل، كما لو شك المكلف في الاستقبال وهو الآن شاك فيه أنه مستقبل أم لا، إذا كان الشك في شرط مقارن معتبر في الأجزاء والأكوان كالاستقبال، الاستقبال معتبر في الأجزاء والأكوان وهذا الشرط المكلف الآن ليس محرزا إياه، فالحكم بطلت الصلاة، لا تجري لا قاعدة الفراغ ولا التجاوز. أما قاعدة الفراغ فلا تجري، لأنها إنما تجري بلحاظ ما مضى على فرض صحة ما فيه المكلف فعلا، والمفروض أن المكلف الآن في الصلاة شاك في الشرط، فلا فائدة من إجراء الفراغ بالنسبة لما مضى، يكون إجراؤها عبث لغو، لأن قاعدة الفراغ إنما تجري لتصحيح ما مضى على فرض أن ما فيه المكلف بالفعل صحيح، والمفروض أن المكلف هو ما شاك فيما هو فيه الآن، فلا ثمر إذن من إجراء ولا أثر شرعي من إجراء الفراغ بالنسبة لما مضى. وأما بالنسبة لما هو فيه فهو شاك الآن في النية، عفوا في القبلة من الأساس، واضح؟ فلا تجري الفراغ، والتجاوز أيضا لا تجري، لأنه ليس إلا محل واحد للاستقبال. واضح الكلام؟ ليش لا تجري الفراغ؟ ليش ما تجري بالنسبة لما مضى الركعة الأولى؟ لأن ما في يده ليس صحيحا، فلا معنى لإجراء الفراغ فيما مضى، لا أثر شرعي لها، بكل إجراءها لغو، لأن ما هو فيه الآن ليس صحيح، فإجراءها فيما مضى لغو، لا يثبت صحة ما مضى. واضح؟ الفرع الرابع والأخير، إذا كان الشك في شرط مقارن معتبر في الأجزاء دون الأكوان كالطمأنينة، طمأنينة تعتبر في الأجزاء لا الأكوان، وكان المكلف شاكا فيها فعلا في الطمأنينة عند إتيان بالجزء، فهنا لا تجري قاعدة الفراغ بلحظ ما مضى، لأنه الآن في هذا الجزء ليس محرزا الطمأنينة، فإجراءها بلحاظ ما مضى لا لغوي. واضح؟ لعدم صحة ما هو فيه الآن، فإجراءها بلحاظ ما مضى يكون عبث لا أثر له شرعا في الأجزاء. إيه؟ مثلا هو أثناء الركوع وليس محرزا الطمأنينة في الركوع الذي هو فيه، فلا معنى لإجراء الفراغ فيما مضى لو شك فيما مضى أنه كان مطمئن أم لا، لأن ما هو فيه ليس بمطمئن تجري فيه الاشتغال، فبالنسبة لما مضى يكون إجراء الفراغ عبث ولغو لا أثر له. نعم لو استطاع أن يحرز الطمأنينة الآن بحيث لا تبطل الصلاة لا تلزم الزيادة المبطلة، نقول أحرز الآن الطمأنينة وبالنسبة لما مضى يستطيع إجراء الفراغ لتصحيح العمل، لأن لها أثر الآن، أحرز الطمأنينة فيما هو فيه. إيه لكن بشرط أنه لا يلزم التكرار الزيادة المبطلة كما لو كانت زيادة ركنية. وأما إذا كان شكا في الطمأنينة في أثناء الكون وليس الجزء، الأكوان المتخللة والطمأنينة لا تعتبر في الأكوان المتخللة، فهنا تجري الفراغ بالنسبة لما مضى. هذا حاصل ما أفاده سيدنا الخوئي قدس الله سره. إذن فخلاصة ما أفاده السيد الخوئي، ألخص حتى نبدأ في المناقشة ونسألكم الدعاء. السيد الخوي قسم الشروط الشرعية إلى أقسام ثلاثة: المتقدمة على المشروط كالوضوء، المقارنة للمشروط وتعتبر في الأجزاء دون الأكوان كالطمأنينة، الصورة الثالثة الشروط المقارنة للمشروط وتعتبر في الأجزاء والأكوان كالاستقبال. ثم بعد ذلك أخذ في بيان الحكم فقال: عندنا فرضان، أن يكون الشك بعد الفراغ فهنا واضح تجري قاعدة الفراغ ولا كلام، وأيضا لا مانع حتى من إجراء التجاوز إذا بالفعل دخل في الغير الشرعي. مثلا الفرض الثاني أن يكون الشك أثناء العمل، وهنا ذكر تفريعات أربعة. الفرع الأول إذا كان الشك في شرط متقدم كالوضوء والإقامة، فهنا يا موالينا أفاد بأنه تجري قاعدة الفراغ بالنسبة لما مضى، وأيضا قاعدة تجاوز المحل. الفرع الثاني إذا كان الشك في شرط مقارن، سواء الشرط المقارن معتبر في الأجزاء دون الأكوان كالطمأنينة أم معتبر في الأجزاء والأكوان كالاستقبال، وكان المكلف محرزا له الآن ويشك بالنسبة لما مضى، فهنا تجري الفراغ. أما التجاوز لا تجري لأنه لا يزال في المحل. الفرع الثالث إذا كان الشك في شرط مقارن معتبر في الأجزاء وفي الأجزاء والأكوان مع عدم كالاستقبال طبعا مع عدم إحرازه بالفعل، فهنا لا تجري. أحسنتم، لا فراغ لأن لا أثر لها لما مضى ولا تجاوز أيضا. الفرع الرابع إذا شك في شرط مقارن معتبر في الأجزاء دون الأكوان كالطمأنينة، وكان شاكا فيها فعلا عند إتيانه بالجزء،
فهنا لا تجري قاعدة الفراق بلحاظ ما مضى لعدم صحة الجزء. وأما إذا كان شاكا في الطمأنينة فعلا أثناء الكون وليس أثناء الجزء فتجري. واضح؟ وقد ذكرت عدة ملاحظات على ما أفاده السيد الخوي نذكرها ونختم ونسألكم الدعاء والزيارة. الملاحظة الأولى، ما ذكره بعضهم كالسيد الهاشمي في قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 180، وهذه كبرى ذكرت في الأصول، وحاصلها أن جميع الشروط سواء المتقدمة على المشروط أم المقارنة لا أم المتأخرة عليه تعتبر في الواقع شروطا مقارنة. فما يسمى بالشروط المتقدمة هي شروط عقلية عقلا تتقدم، لكن من الناحية الشرعية هي شروط مقارنة، لأن ما يعتبره الشارع التقيد، يعني تقيد الصلاة بالطهارة. فالوضوء وإن كان شرطا متقدما عقلا، لكن المعتبر الشرعي تقيد الصلاة بالطهارة، والتقيد عنوان مقارن للصلاة. وهكذا الإقامة وإن كان بحسب العقل تتقدم على الصلاة، لكن المعتبر لو قلنا الإقامة شر فتقيد الصلاة بالإقامة هو المعتبر، والتقيد عنوان مقارن. وبناء على ذلك، بناء على أن التقيد هو المعتبر، فحينئذ لا معنى لإجراء قاعدة التجاوز كما صنع سيدنا القوي حيث أجرى قاعدة التجاوز في الوضوء أو في الإقامة، لا معنى لإجراء التجاوز عند الشك أثناء الصلاة، لأن مرجع الشك إلى الشك في التقيد، هل الصلاة متقيدة بالطهارة؟ هل الصلاة متقيدة بالإقامة؟ إذن فلم يتجاوز المكلف المحال. واضح الكلام؟ لذلك لا تجري قاعدة التجاوز. وأما بالنسبة لقاعدة الفراغ
لا
تجري بعد
الفراغ، إذا كمل العمل كله لا تجري، إذا كمل العمل شاك في وضوءه مثلاً بعد ما فرغ من الصلاة
فإذا كان الملحوظ هو التقيد بالفعل فهو لم يفرغ، يشك في أصل التقيد لا تجري أيضا بناء على ذلك. الملاحظة الثانية، ما ذكره السيد الهاشمي أيضا في قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 183 من أن إطلاق القول ببطلان الصلاة عند الشك فعلا في شرط الأجزاء كالطمأنينة غير تام، حيث إن السيد الخوئي ذكر من شك في شرط الأجزاء كالطمأنينة، شك في الطمأنينة عند الإتيان بالجزء فهنا العمل باطل لا تجري الفراغ بالنسبة لما مضى لأنه لغو، وهو الآن ليس محرز الطمأنينة في هذا الجزء. فهنا يلاحظ عليه بأنه لا بد من التفصيل، بينما إذا لزمت الزيادة وما إذا لم تلزم الزيادة. فتارة يكون إحراز الشرط موجبا للزيادة المبطلة، كما لو كان المكلف أثناء الركوع لا يحرز الطمأنينة فعاد الركوع، فهنا تلزم الزيادة المبطلة، فما أفاده يتم من البطلة. وأما إذا لم توجب الزيادة المبطلة كما لو كان أثناء قراءة الفاتحة يشك في الطمأنينة، فهنا بإمكانه أن يتدارك ويأتي بالقراءة من جديد ولا تبطل الصلاة. فلا مانع حينئذ من إجراء الفراغ بالنسبة لما مضى أيضا. إذن فلا بد من التفصيل والغرض أنه ليس دائما إذا شك المكلف في شرط وليس محرزا له بالفعل يحكم ببطلان العمل، بل لابد من التفصيل. ما إذا لزمت الزيادة من التدارك والزيادة مبطلة فهنا بالفعل يتم ما ذكره، ولعله واضح لدى السيد الخوئي ولذلك لم يشر إليه، لكن على كل حال يقول لابد من التنبيه على ذلك. الملاحظة الثالثة ما أفاده السيد السيستاني بحسب ما في تقرير المهري صفحة 84، وهو لاحظ معي دقق معي بأن ما ذكر من جريان الفراغ فيما مضى عند إحراز الشرط فعلا، ألم يقول السيد أخوي ذلك؟ إذا أحرزنا الشرط بالفعل وشككنا فيما مضى تجري الفراغ، فهنا يقول السيد السيستاني ممنوع، فلا يمكن إجراء الفراغ بالنسبة لما مضى ولا التجاوز. عجبا، لماذا؟ أما أنه لا يمكن إحراز أو عفوا إجراء الفراغ فلأن الشرط وهو الاستقبال مثلا لم يمضي. أول كلام إنه مضى، من قال إنه مضى؟ الفراغ تجري فيما مضى، والاستقبال لم يمضي ولم يفرغ منه المكلف، لأن الاستقبال شرط لمجموع العمل، فما دام شرط لمجموع العمل إذن لا يصدق أن المكلف مضى من. تقول بالنسبة للركعة الأولى، نقول نعم لكن لم يمضي من الاستقبال، فالاستقبال لمجموع العمل وليس لكل ركعة ركعة. واضح؟ كما لا تجري التجاوز واضح، لأنه لا يزال في المحل وليس هناك محلات متعددة. إذن فالسيد الخوئي يقول الاستقبال يتحصص على مجموع الأجزاء، والسيد السيستاني يقول لا، الاستقبال له محل واحد وهو مجموع العمل، لذلك لا تجري الفراغ والتجاوز. أنتم يا أهل النظر والفكر والبصر، مع السيد الخوي ولا مع السيد السيستاني؟ تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، تجري الفراغ والتجاوز، باعتبار أن الاستقبال أو الطمأنينة لها محلات متعددة وإن كانت معتبرة في مجموع العمل، لكن العرف يفهم من لسان الأدلة أن هذا الاستقبال مطلوب في كل الأجزاء، يعني هناك أوامر ضمنية بكل جزء جزء، وليس ببعيد ذلك. الملاحظة الرابعة والأخيرة، لم يذكر السيد الخوئي أعلى الله مقام الشروط التي تكون خاصة ببعض الأجزاء كالجهر والإخفاء اللذين هما شرطان للقراءة فقط، مع أنه كان ينبغي أن يشير لشروط الأجزاء فقط أو لبعض الأجزاء. وحاصله أنه لو شك المكلف في الجهر بعد قراءة الفاتحة فيمكنه إجراء التجاوز إذا تجاوز المحل ودخل في الغير، بناء على أن الأوصاف لها محل ومحلها هو محل الأفعال، وكذلك تجري الفراغ. فإنه وقع بحث إن الأوصاف هل لها محل وهو محل الجوز أو ليس لها محل، يعني الجهر والإخفاض هل لهما محل أم ليس لهما محل؟ نقول نعم لهما محل، محل الجهر والإخفاض نفس القراءة، فمن انتقل من القراءة إلى الركوع وشك أنه جهر أم لا، أخفت أم لا مثلا، أمكنه إجراء التجاوز تجاوز إذ يصدق عليه أنه شك في شيء ودخل في غيره كما تجري الفراغ أيضا. والحمد لله رب العالمين.